بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث عن المنزلة التي لا تصح منزلة من دونها، والحديث عن المنزلة التي لا يستقيم عمل أو قول للسالك إلى الله تعالى من دونها، الحديث عن منزلة الإخلاص. سبق قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسبق قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. قال العلماء: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقالوا: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. وقال مكحول: ما أخلص عبد 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. والحاصل أن الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، أي أن لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، وإما طلب تعظيمهم، وإما طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله تعالى بعمله كائنا ما كان. اللبن الخالص هو اللبن النقي الذي تخلص من كل شائبة فيه، والإخلاص مأخوذ من هذا المعنى، أن تصفي عملك من كل شوب. الذي يساعد أيها الإخوة على تصفية العمل من كل شوب استقرار حب الله تعالى في القلب، لأن حب الله تعالى إذا غلب على قلب العبد استولى عليه، فلم يتسع قلبه لغيره. والذي يساعدك على أن يستولي حب الله تعالى على قلبك الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. من أجل هذا سمعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه. وتقول السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني من الهلال إلى الهلال، كان يتحنث يتعبد في غار حراء، يغيب من الهلال إلى الهلال شهرا كاملا، شهر كامل والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار يتعبد الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويتفكر في عظيم صنع الله تعالى. وكنت حدثتكم مرة أن غار حراء إذا جلست وحدك فيه هبت وخفت. وكنا مرة ذهبنا إلى العمرة مع مجموعة من الإخوة الشباب، وبعد صلاة الفجر قررنا أن نخرج إلى غار حراء، فصلينا الفجر في المسجد الحرام، ثم ركبنا سيارة مشت بنا 10 دقائق، ووصلنا إلى سفح الجبل حيث لا تستطيع يعني السيارة أن تمشي، ونزلنا ونحن مجموعة وبدأنا بصعود هذا الجبل. تسلقنا في الجبل 3/4 ساعة، بدأنا سيرا واقفين، ثم صرنا محتاجين إلى أن نعتمد على واحدة من اليدين مع القدمين، ثم احتجنا إلى المشي على اليدين والقدمين، ثم وصلنا إلى قبل أن نصل إلى الغار يوجد صخرتين متقاربتين، أنت بحاجة أن تزحف لتمر بينهما، ثم تدخل إلى ذلك الغار الذي لا يتسع إلا إلى شخصين اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقفت في عند فم الغار ونظرت يمنة ويسرى لا ترى إلا الجبال، لا ترى شيئا إلا جبالا. قلت للإخوة تصور لو أنك لوحدك في هذا المكان ستشعر بالخوف، تصور لو أنك وحدك ساعة 2 بالليل، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستشعرا بقرب حضرة الله تعالى إليه، ومستأنسا بأنوار حضرة الله تعالى، ومشتغلا بحب حضرة الله تعالى، ما استطاع أن يجلس شهرا كاملا أو أياما معدودات في ذلك المكان. المهم يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته في التقرب إلى الله تعالى بالتحنث بغار حراء. والله عز وجل ذكر لنا في قصة سورة الكهف الشباب الذين دخلوا الكهف يتعبدون الله عز وجل، فحدث معهم ما حدث. والمتوقع من كل مسلم أن يكون له حراء، والمتوقع من كل سالك إلى الله تعالى أن يكون له كهف، ولا يشترط في هذا الكهف وهذا الحراء الوصف المكاني، يعني أن يخرج إلى جبل في غار في رأس جبل، لكن يشترط أن تخلو بربك في أي مكان كنت، ولو في بيتك أن تتخذ مسجدا داخل بيتك تخلو به بربك ساعات طوال، ولو في معملك في مكتبك أن يكون لك غرفة خاصة تخلو بها بربك ساعات طوال، ولو أن يكون لك في كل أسبوع تخلو بربك ساعات طوال، يوم الجمعة اجعله يوما لذكر الله تعالى. إذا ما صار الذكر شغلك الشاغل فالسلوك إلى الله عز وجل صعب، إذا ما صار الذكر غالبا عليك فالسلوك إلى الله عز وجل صعب، لكن إذا صرت تذكر الله تعالى مع الأنفاس هناك تتجاوز المنازل وتطير إلى حضرة الله تعالى. وأهل التربية تحدثوا عن ذكر الخطوة، وتحدثوا عن ذكر النفس، وتحدثوا عن ذكر القلب، وتحدثوا عن ذكر اللسان، وهم يدعون السالك ألا يخطو خطوة، ألا يرفع قدما وألا يضع أخرى إلا وهي مقرونة بالذكر، وهم يدعون السالك ألا يدخل نفسا ولا يخرج نفسا إلا وهو مقرون بالذكر، وهم يدعون السالك أن يجتهد ألا يخفق قلبه خفقة إلا وهو مقرون بالذكر. كيف يصير هذا الإنسان بهذا الحال؟ كيف تصير أنت تذكر الله عز وجل ذكر النفس وذكر الخطوة؟ قلبك هو الذي ينبهك، ما إن تخرج من بيتك تريد أن تمشي قلبك هو الذي ينبهك للذكر، ولست أنت الذي تنبه للذكر. كيف يحدث هذا مع الإنسان؟ هذا مع تكرار وإدمان الذكر مرة فمرة مرة فمرة، ومغالبة النفس في الذكر، تجلس للذكر ساعة وساعتين وثلاثة، مع مغالبة النفس بالذكر واستمرار الذكر يصير الذكر مهيمنا عليك. أرأيت إلى ابنك إذا بدأ يلعب في لعبة كرة القدم مع أصحابه، ثم كرر هذا اللعب معهم، ثم ذهب إلى نادي من أندية لعب كرة القدم، ثم راح يتابع ألعاب كرة القدم في التلفاز، ثم راح يتابع أخبار كرة القدم، بعد حين تصير كرة القدم غالبة عليه، فلا يتحرك حركة ولا يجلس مجلسا ولا يجتمع اجتماعا إلا وحديثه عن كرة القدم. تصير كرة القدم، حتى عامة الناس يقولون يا أخي هذا كرة القدم ماشية بدمه، وصحيح هي تمشي بدمه ليس مشيا حقيقيا لكن مشيا معنويا، لا يتحرك ولا يقوم ولا يقعد إلا على حديث كرة القدم. إذا تحدثت لم أنطق بغيركم، وإن سكت فشغلي عنكم بكم. إذا سكت فهو مشغول بحضرة الله، وإذا تكلم فهو مشغول بحضرة الله تعالى. كثرة الذكر أيها الإخوة تورثك الإخلاص، لأنك تصير حاضرا مع المذكور وتغيب عن كل أحد غيره. هناك تصير صلاتك لأجل مذكورك، وصومك لأجل مذكورك، وقولك لأجل مذكورك، وفعلك لأجل مذكورك، وهذا هو الإخلاص. الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. أما الحياة إذا الذكر قليل، في الغالب الإخلاص قليل، وإذا الإخلاص قليل صار العمل فيه شوائب، وكل عمل شائب يمضي، بيركز عمل وعش تسع أعمال ما بتركز، بيركز قول وتسع أقوال لا تركز، فلا يصح ولا يقبل عند الله عز وجل إلا ما كان خالصا، أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، لكن لأن النفس الأمارة بالسوء تقطع عليك طريقك إلى الله عز وجل، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، وإما الهرب من ذمهم، وإما طلب تعظيمهم، وإما طلب أموالهم، وإما طلب خدمتهم ومحبتهم وقضائهم الحوائج، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله تعالى بعمله كائنا ما كان. درجات الإخلاص، درجات الإخلاص ثلاثة. فالدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. أول درجة للإخلاص، يا أخوان كل واحد بيناتنا يشوف حاله هو يعني وصلان لهون، هي أول درجة. قال أول درجة من درجات الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. فأول درجة من درجات الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل. هلأ أحيانا واحد بيبني جامع فيراه، هذا ما بلغ الدرجة الأولى من الإخلاص. أحيانا واحد بيكفى اليتيم، اليتيم لاحقا بيصير طبيب فيراه انه يعني شايفه هذا انا، هذا ما بلغ الدرجه الاولى من الاخلاص. احيانا واحد بيربي اولاد بيطلعوا هالاولاد مناح فيراهم، الرؤيه مو رؤيه العين، رؤيه الاعجاب بما فعل. لو تفكر هذا المرء بعظيم نعم الله تعالى عليه ومننه السابغة وفكر بالشوائب التي اعترضت هذا العمل لما رأى ذلك العمل. أما وإنه غاب عن المنعم، مرات واحد بينفعل بيقول له للأجير تبعه أنت لحم كتافك من خيري، مين اللي جوزك؟ مين اللي أمن لك بيت؟ هذا ما بلغ الدرجة الأولى من الإخلاص. الله يسر، إذا ما فيش إخلاص معناتها العمل غير مقبول. إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل. هلأ إذا واحد عبد عند سيده والسيد قال له للعبد روح جيب لي الغرض الفلاني وتعال، بس يرجع العبد بيقول له عطيني إجرة، الأجير بياخد أجرة من المعلم لأنه هو والمعلم صنوان، بس واحد غني وواحد أفقر، بس العبد ما له أجرة عند سيده. ما أنت العبد وما ملكت يداه لسيده، أنت ما لك شيء. إذا قال لك روح بتروح، وإذا قال لك تعب بتجي، إذا قال لك احمل بتحمل، وإذا قال لك عود بتعود، كل بتاكل وعمر بتعمر، وما بيرجع العبد بيقول له لسيده عطيني أجرة، بل لا يجد نفسه أهلا للأجرة بأن سيده مالك له ملكا كاملا. قال فالإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل أول درجة، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. يعني بيعمل العمل وهو لا يرى بأن عمله جديرا، العمل الصالح لا يراه جديرا أن يرفع إلى حضرة الله تعالى. لذلك رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وانتهى من صلاته يستغفر الله. ولذلك تحدث الله تعالى عن المتهجدين بالأسحار، قال وبالأسحار هم يستغفرون، يقضون الليل توجها ودعاء وابتهالا وصلاة وسجودا، فإذا انتهى الليل استغفروا الله عز وجل من أخطائهم في هذا القيام. ولذلك كان أفضل ذكر بعد أدائك لمناسك الحج، وبعد وقوفك في عرفات، وبعد نزولك إلى المزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ولذلك ترى الصالحين إذا عملوا عملا صالحا أتبعوه مباشرة بالاستغفار، لأنهم يرون بأن عملهم لا يليق أن يرفع إلى حضرة الله تعالى. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته 80 يوما، تقول السيدة عائشة يكثر من قوله سبحانك ربي وبحمدك استغفر الله، لأن الله عز وجل أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا أخوان، إلى اليوم ما من مسلمين يصلي صلاة، يصوم صوما، يزكي زكاة، يدفع صدقة، يحسن إلى زوجة، ينفق على ولد، يساعد يتيم، يكفل مسكين، إلا وهو في صحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي الله عز وجل قال له ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يا محمد استغفر ربك. الله أكبر. إنه كان توابا، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد صالح خير من عبد الله تعالى. هذه الآية بعدها 80 يوما، هذه السورة، توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة ما كان يقوم ولا يقعد ولا يركع ولا يسجد إلا ويقول سبحان ربي وبحمده استغفر الله، فسبح بحمد ربك واستغفره. فالدرجة الأولى من درجات الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. يعرض للعامل في عمله 3 آفات: رؤيته، وطلب العوض عليه، ورضاه به. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا إخوان احمدوا الله لأنتوا جايين على الجامع. كيف جايين؟ أنت اللي فئت، أنت اللي حطيت بنفسك القدرة والقوة والإرادة أن تأتي. ما الفرق بينك أنت تأتي إلى مسجد وغيرك يذهب إلى مقهى؟ أنت ولدت من أب وأم مسلمين، ماذا لو كان أبوك عابد بقر؟ ماذا لو كانت أمك عابدة بقر؟ شو بدك تعمل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالذي يخلصك من رؤية أعمالك، لا تقول أنا عمساوي وأنا طلعت وأنا نزلت وأنا تصدقت وأنا تبرعت، بل قل إن فضل الله تعالى تجلى علي ووفقني إلى هذا الأمر. وإلا على التحقيق يا أخوان نحن عدم ولا شيء، عدم ولا شيء، لكن الله عز وجل تفضل علينا. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين. الله يعين اللي خلق على غير الإسلام، شيء صعب جدا، صعب جدا. حتى لو أراد عدد منهم ممن نسمع عنهم أو نعرفهم يريد أن يسلم وأمامه مئات العقبات الشديدات، يبكي بالليل والنهار ولا يدري كيف سيصل إلى هذا الدين. لذلك لا ترى لنفسك فضلا في أي شيء. الذي يخلصك من رؤية العمل مشاهدة منة الله تعالى عليك، وأن هذا العمل بالله لا بنفسك، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. مو الحمد لله الذي نحن عملنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. أن الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا لطيف، تركنوا للمشركين، والكلام لأشرف خلق الله، لأعظم خلق الله. فلا تفكر حالك أنك أنت ثابت بدرب الخير لأنك ذكي كثير، لأنك فهيم كثير، لأنك لك أعمال كثيرات. والله لولا أن فضل الله تجلى عليك لكنت هباء منثورا. فإن لله تعالى عليك تجلي إيجاد وتجلي إمداد. الله يمدك بمدد الإيمان فتبقى على هذا الدرب، ولو سحب عنك هذا الإمداد لهمت على وجهك مع الهائمين. وقال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله لا يبتلينا يا أخوان يلي بحب المخدرات. اجتمعت أنا مع رجال، مع شباب هذا حالهم، والله تخرج وتبكي، تعلقه به بهذا المخدر، حبه له، هو أصلا يبكي على نفسه، هو لا يريد أن يأخذ هذه المادة بس ما بيستطيع، يعود إليها. الله لا يبتلينا الذي ابتلي بحب النساء بالحرام. والله مرة جاءني رجل يبكي لما يفعله، بيقول لي ما عم بقدر. الله لا يبتلينا بحب المال الحرام، يقتل نفسه لأجل المال الحرام ويستمر. طيب أنت من الذي حبب إليك صلاة الفجر؟ أنت من الذي حبب إليك مجالس العلم؟ أنت من الذي حبب إليك القرآن؟ أنت من الذي حبب إليك الصحبة الصالحة؟ أنت من الذي حبب إليك الشيوخ؟ أنت من الذي حبب إليك بر الوالدين؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هلا إذا تذكرت نعم الله تعالى عليك في هذا الأمر، هناك ستخرج من رؤية العمل، تعمل 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 أعمال صالحات خيرات ولا ترى أنك عملت شيئا، بل ترى أن الله تفضل عليك وأعانت على هذا الشيء. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله تعالى ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. يعني مو أنت المحمود على الصلاة، الله المحمود بأنه أعانك على الصلاة. مو أنت المحمود على بناء مسجد، الله المحمود على أن أعانك على بناء مسجد، مو أنت المحمود على حضور مجلس العلم، الله عز وجل المحمود على أن أقامك في هذا المقام. فأول درجات الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. قال: والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة. مو وحدة بوحدة، أنت صفر، أنت ما تسأل شيء، أنت عبد، شأنك أن تلتزم أمره. للحديث عن درجات الإخلاص تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.